فإذا قال إنسان لا إله إلا الله لا نحكم دمه بها، لأننا نقول كل الناس يقول لا إله إلا الله لكن يناقضونها. فمثلا نقول عبادة القبور كفر، تحل دم الرجل وماله، فرأينا إنسان يتردد إلى هذا القبر ويقول المدد المدد أغثني أغثني، قلنا يا أخي اكفرت، قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى ولنحسن سلامه إن شاء الله تعالى من سنة عظيمة مهمة لجاه وكل ما تقدم، ولكن يهجى سلامه لحظم شأنها ولفرات غلطه يا فنظر لا خلاف أن تقول الله يكون القلب واللسان والعمل، فإن احتل شيء من هذا لن يكون الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند من شر الحمل وإبليس وأمثالهما، وهذا له الطرق كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن له ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقل أن نفعله، ولا يجوز عندنا في بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعلى، ولا نجد المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق وأن تقول ذلك من الأعلى، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من غير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل حمل بالتوحيد حملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقليل، فهو منافق وهو شر من الكافر الخالق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت على بألسنة الناس، سواء يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نفس دنيا أو جاهل أو مجاراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعجبه، ولكن عليك جل من آيتين من كتاب الله أولاهما مما تقدم من قوله لا تعتذروا قد سوتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن
بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى ويحكم الكلام بمسألة مهمة عظيمة جدا افهم ما تقدم، وهو أن الناس في مقام التوحيد أقسام، إما أنه يعرف التوحيد لكنه لا يعمل به، أو أنه يعمل به ولكنه لا يعرفه، أو أنه يعرف ويعمل به لكنه لا يعتقده، فكل على تقدير هذه الأحوال لم يكن الإنسان موحدا، بل لا بد أن يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به، هذه الثلاث هي أركان التوحيد لا بد منها، لو عمل به وهو لا يعتقده هذا أشر من هذا منافق أشر من الكافر الخالق، أو أنه يعرف في الباطل لكنه يجحد ويكابر بإنكاره، هذا في شبه من فرعون، لأن فرعون يعرف الحق في باطن الأمر ولكنه ينكره جحودا وعنادا، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يقول إنما تقولونه هو الحق، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن دعاء الأموات والغائبين وطلب المدد منهم والاستغاثة بهم ينافي التوحيد، هذا قولكم حق، ولكن لا نستطيع أن نفعله لأن أهل بلدنا نشأوا على هذا وأتادوا، ولا نستطيع مخالفتهم، هذا أشر مما قبله، يداري أهل بلده من أجل أنهم نشأوا على عبادة القبور والاستغاثة بها وهو يعرف أنها باطل وأن الحق هو في إفراد الله بالعبادة والتعلق وترك عبادة ما سواه، لكن يقول لا نستطيع مخالفة أهل البلد فلا بد من مجاراته، ليس له هذا عذر، بل هذا لا ينفعه وليس هو معذور عند الله تعالى، فهو ظالم ومخطئ ومجرم في صنيعه هذا، ولم يكن موحدا ولم يكن موحدا. فإن الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، من جنس هذا الذي يقول أنا أعرف الحق ولكن أهل بلدنا لا يوافقون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ولا تؤثر الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. فمجرد معرفته للحق مع تخلف العمل لا ينفعه، أو يقول لا بد من مداراة الناس والنزول على رغباتهم لأن مخالفتهم غير سائرة، فهذا مثل من قال الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فعلى كلا التقادير المتقدم بيانها لا بد أن الإنسان يعرف التوحيد، ولا بد أن يعتقد، ولا بد أن يعمل به، ومن العمل به إنكار المنكر على من خالف التوحيد، وإعلان بطلان عقيدته وأن هذا شرك في من استغاث بغير الله، ومصارحة بالعداوة، فإن هذه هي ملة إبراهيم، كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الملة إيش هو؟ الدين، دين إبراهيم. دين إبراهيم إيش هو؟ جاء مبينا دين إبراهيم الذي أمر نبينا باتباعه في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، هذه ملة إبراهيم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا أنك تجامل أهل البلد أو تجامل الرؤساء أو تجامل المشايخ مثلا وهم على ضلال وخطأ، وأن تعرف أن الحق لما عندك من تركية من استغاث بغير الله وذبح لغير الله وطلب المدد من غير الله وسجد لغير الله ودعا غير الله، لكن مخالطتك لهم وموافقتك لهم ألجأت إلى أنك لا تنكر عليهم، إذا ضيعت ملة إبراهيم التي جاء في هذه الآية كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غيروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب سنية قالوها على وجه النجاة واللعب سنية لك، وبين لك أن الذي يتكلم بصوي أو يعمل أو يعمل به يحفوها من أئمة مال أو جاء أو مجاراة لأحد أعظم مما تكلم بسنية ينجح بها، والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله
يكفي بركة سبحانه ولا يستعين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى.
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر من كفر منهم بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، هذا في غزوة الرسول لتبوك، وتبوك للروم في ذاك الزمن. أنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخور ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان هؤلاء كفروا بسبب كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب، فما ظنك
بمن كفر بفعل أو قول خوفا من نقص مال أو خوفا على نفس من نقص مال أو مدارات مجرد مدارات للسلاطين والرؤساء أو محبة للوطن أو محبة للعشيرة فهذا أولى بالكفر، وذلك أنه أقر الكفر مدارات لأهل البلد كمن لم يكفر أو طلبه المدد من غير الله من باب المدارات أو أنه لم ينكر عليهم وحسن فعلهم خوفا على وطنه، يعني يخشى أن يبعد عن وطنه محبة للوطن أو محبة للمال أو محبة للتجارة أو ما أشبه ذلك. وفي هذا وأمثال قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم بهذه الآية فاسقين ما دام أنهم قدموا محبة الآباء ومحبة المال أو محبة الوطن أو محبة التجارة خشية كسادها أو محبة البيت الذي كان يسكنه مساكن طيبة، قدموها على وجوب إنكار المنكر وعلى الغضب لله ولرسوله فيما إذا انتهكت محارمه وحصل الكفر، بل أقرهم على كفرهم مدارات ومداهنة فهؤلاء كفروا. فما ظنك بمن فعل هذا الفعل وقارنت بين هذا وبين الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يغبطون مع أنهم اعتذروا وقالوا لا نريد حقيقة الأمر وإنما نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق لا أقل ولا أكثر، ومع هذا لم يقبل الله عذرهم أبدا بل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مما يدل على أن لهم سابق إيمان والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
سمع
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله تعالى. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمانه فلم يهدد الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان، وأما غير هؤلاء فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مجارات أو مصحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المجد أو لغير ذلك من الأعذار وإلا المكره. ولا يتدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا ما يفرى فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل الظاهر إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلن يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، معنى لا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على أخيرته، وصرح أن هذا الكفر والحذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الفري، وإنما سببه أن له يزن ذلك حظا من حظوظ الدنيا آثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم
وعلى محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى
والآية تدل على هذا من جهتين، وهي قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. المعنى هو أن المشرك في زماننا قال لك مثلا أنتم تكفروننا ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم ونتصدق ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث، كيف تكفروننا وتستحلون دماءنا وأموالنا وتخرجوننا من دائرة الإسلام؟ تقول لهم أنت: هو بسبب ذبحكم للقبور وطلبكم المدد من غير الله والعون من غير الله والاستغاثة بغير الله وقولكم المدد المدد يا أحمد البدوي، المدد المدد يا عبد القادر الجيلاني، فهذا أكفركم بسبب هذا. قال: هذا لا, لا, لا نكفر به ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم، هذا لا نكفر. تقول عن الرسول: كفر أناسا قالوا دون ما قلت، ومع هذا أنزل الله فيهم كفر، وهم حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع أكل بطون، ولا أكلب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ومع هذا اعتبروا قائلين: إنما كنا نقول على وجه المزح واللعب ونقطع به عن الطريق ونتحدث حديث الركب، جاءوا معتذرين بهذا. فالرسول يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم من الصحابة من جملة من غزوا الروم مع الرسول، وأثبت القرآن أن لهم إيمانا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بسبب هذه الكلمة. ثم تقول لهم: العلماء في كل مذهب كلهم عقدوا بابا في كتبهم بالإجماع أن من سب الله فهو كافر، ومن شتم هذا الدين فهو مرتد، ومن زعم أن لله صاحبا فهو مرتد، ومن انتقص الرسول فهو مرتد ولو شهد أن لا إله إلا الله وجاء بكل ما جاء. هذا تقدم. أيضا تقول له: الله سبحانه وتعالى لن يعذر إلا المكره، فأنت لست بمكره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، أما من كفر وهو غير مكره بأن تكلم بكلمة الكفر أو عمل عملا يقصر الكفر، فهذا نعم نقول إنه مرتد كافر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما لو هددت بقتل أو إحراق ووافقتهم مكره قلت معذور، وإنما وافقتهم في الظاهر، وإلا قلبك مطمئن بالإيمان، لأن العقيدة لا يمكن أن أحدا يكره عليها، وإنما تكره أنت على الفعل أو القول فقط، أما العقيدة فلا يتصور إكراه أحد عليها. ثم تأمل قول: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني جاءوا بكلمات الكفر بسبب محبتهم للدنيا على الآخرة. فمن آثر بلدا أو آثر عشيرة أو مالا وقال بالكفر لأجل المدارات أو لأجل أو مشحة بوطنه أو مشحة بماله أو بعشيرته، هذا لا ينفع، بل هو مرتد مهما كانت الحالة، لأن الله يقول: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، يعني كفروا بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولم يكونوا مكرهين مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان، فآثروا حظا من حظوظ الدنيا إما مشحة بالوطن أو بالأهل أو بالعشيرة أو بالمال، وافقوهم على كفرهم أو تكلموا بكلمات الكفر أو غير ذلك مما هو سبب إخراج لهم عن دينهم، فهم بهذا كفروا ولم يعذروا إلا من أكره بالضرب أو الإحراق أو القتل بما في بما من شأن القول أو الفعل دون عقيدة القلب. هذا هو معنى قول الشيخ، والله أعلم.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب كشف الشبهات. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بشرح كشف الشبهات لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود رئيس الجامعة الإسلامية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فإن من النعم التي نشكر الله تبارك وتعالى عليها ما أولانا إياه من أوقات الفراغ ومن الصحة والعافية، فما أنعم الله بشيء بعد نعمة الإسلام على عبده أفضل من نعمة العافية. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله العافية، يسأل الله العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن أيماني، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. مثل هذا كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه. فما أعطي العبد شيئا أفضل من نعمة العافية بعد نعمة الإسلام. وإن أحسن ما يستغل به الفراغ وتبذل به القوى والمهج هو طلب العلم الشرعي، طلب العلم النافع، العلم بكتاب الله، العلم بالله عز وجل، العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، العلم بشرعه، العلم باستحقاقه، العلم بما يرضيه سبحانه وتعالى ليعمل، وبما يسحقه ليجتنب، وفق ما شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم العلم بنبيه، العلم برسوله، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفة ما أرسل به، معرفة رسالته التي تدور على التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فهو عليه الصلاة والسلام أرسل ليدعو الناس إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبادة وترك الشرك، معرفة شريعة الإسلام بأدلتها. هذا هو العلم النافع، العلم النافع الذي يوصل صاحبه إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومما نشكر الله تبارك وتعالى عليه ونرتبط به أن هيأ لنا دروسا في هذا العلم الشرعي، وفي جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره عليه الصلاة والسلام، مهبط وحي الله إليه ومنطلق دعوته ورسالته إلى آفاق الدنيا. فهذا لا شك أنه من النعم العظيمة التي ينبغي أن نشكر الله عليها، وأن نحرص على اغتنامها واحتساب الأجر عند الله عليها والصبر في ذلك. فإنه لا بد من الصبر، الصبر على تعلم العلم النافع، الصبر على التزام شرائع الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء، فمدار نشأتنا على الابتلاء. الابتلاء بالأمانة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكلمة ابتلاء تشعر بأن فيه مشقة تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الصبر في جميع مراحلها، الصبر على التعلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة، الصبر على أقدار الله. فلا بد من الصبر الشرعي لله تبارك وتعالى، وهو من حقوق الله على عبده. يتعبد العبد إلى الله بهذه الخصلة. ولا بد من شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن العبد يتقلب بنعم الله عز وجل. ولا بد من التعبد لله عز وجل باستغفاره والتوبة إليه، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. لا أريد أن أطيل وأستنفذ الوقت بغير ما تقرر من درسه، وهو الدرس في كتاب كشف الشبهات، كشف الشبهات، الشبهات التي أثيرت حول التوحيد. أعظم شيء أمر الله به هو توحيد الله عز وجل، أي إفراده بالعبادة، العبادة التي هي فعل العبد التعبدي. لأن فعل العبد التعبدي ينقسم إلى قسمين: فعل جبلي تقتضيه جبلته وبه قوام حياته، وفعل تعبدي لله عز وجل فالفعل التعبدي يجب أن يخلص كله لله تبارك وتعالى وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان من سنة الله تبارك وتعالى أن قيض أعداء للرسل ولرسالتهم وما جاءوا به أعداء من شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كان على الرسل وعلى ورثة الأنبياء من بعدهم أن يتصدوا لهؤلاء الأعداء ولشبههم فيكشفوها. ومن ذلك هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد القرن الثاني عشر المصلح الإمام، لقد أغاث الله به هذه الجزيرة حينما عم الشرك وطم الشرك في العبادة، وجد من يذبح لغير الله، وجد من يدعو غير الله تبارك وتعالى، ووجد من علماء السوء من يشوش ويشبه على توحيد الأنبياء والمرسلين. فكان من جهوده رحمه الله أن ألف هذا الكتاب الذي وإن كان صغيرا في حجمه فهو عظيم ومفيد في معناه وفيما احتوى عليه. وكما هي طريقة مشائخنا مشائخ الدعوة، نبدأ بالعرض، عرض ما يتيسر عن طريق قراءة أحد الإخوة، ثم نعود بالشرح حسب ما يفتح الله عز وجل وييسره، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. فلنبدأ على بركة الله في القراءة، ليقرأ أحد الإخوة.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
لو قرب منك الله أو يمكن أن تكون قريب منه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، مرة أخرى تركي، نعم، اعلم رحمك الله، وهذا دعاء جميل يدعو به المؤلف للسامع وللطالب. وإذا كان الدعاء من عالم ومن شيخ فاضل يدعو به لطالبه ولتلميذه، فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما يدعو لجهلة قومه ويدعو للمخاطبين، حتى أنه يدعو للكفار: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وكما ورد من هذه الصيغ. فهذا استفتاح جيد يدعو للطالب بالرحمة، برحمة الله تبارك وتعالى. ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تختص بالرزق وبقوام الحياة، ولكنها تشمل أيضا الرحمة بالعلم النافع، الرحمة بما أنزله على رسله من علم نافع يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومن رحمة الله أن أرسل الرسل لإنذار عباده ولتبشيرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، لإنذارهم عن الشرك وتبشيرهم بالتوحيد. اعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، ومن أتى به فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. ولهذا يقول: اعلم أن التوحيد أتى به معرفا، لأن غاية التوحيد وكمال التوحيد هو أن يفرد العبد ربه بفعله التعبدي، وفعله التعبدي يكون بقلبه وبلسانه وبجوارحه. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اشتملت على أركان التعبد القلبي: الحب التام، والرجاء التام، والخوف التام. فإذا خلت أو إذا خلا أي عمل من أحد الأركان الثلاثة لا يسمى هذا العمل عبادة. مثاله: لو أن شخصا أحب ولده أو أحب قريبة أو زوجته، لكنه يعني حب حبها بحب خلا من الرجاء وخلا من الخوف، هذا الحب لا يسمى عبادة حتى وإن حمل على معصية الله، ثم قد يسمى معصية وفيه نوع من الشرك، لكن ليس هو شرك، ليس هو عبادة غير الله تبارك وتعالى، حتى تكون العبادة مشتملة على الأركان الثلاثة. أي نعم، إذا كان حبا خاليا من الرجاء بالغيب أو من الخوف، خوف السر وخوف الغيب، لا يسمى عبادة. أي نعم، بمعنى أنه لا يسمى شرك حتى وإن حمل أحيانا على بعض معصية الله عز وجل، أو خاف من سلطان فأطاعه خائفا لكنه لا يحب هذا السلطان مثلا ولا يرجوه، إنما أطاعه خوفا، فلا تسمى هذه الطاعة، لا تسمى هذه الطاعة عبادة، وإن كانت أحيانا ربما تكون طاعة في المعصية يسمى صاحبها عاصيا، فيه نوع من الشرك لكن ليس شركا، فيه نوع من التعلق لكن ليس شركا. أما إذا كان الحب مذلا، أكان الحب حبا تاما، فقد اشتمل على الرجاء والخوف، ومن هنا يكون حبا مذلا يكون شركا، يعني إذا أفرد الحب عن الرجاء والخوف وبلغ مرتبة التعبد صار حبا تعبديا، فقد تضمن الرجاء والخوف ويعتبر شرك. ومن هنا محبة بعض الناس لأندادهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند ما جذبك حبا ورجاء وخوفا عن محبة الله تبارك وتعالى، الحب التام متضمن للرجاء والخوف. أي نعم، أنا أقصد بالحب
الذي لا يتضمن رجاء ولا خوفا، ليس حبا تاما مذلا، ليس حبا تاما مذلا. أي نعم. أما الحب التام المذل فهو إذا صرف لغير الله يعتبر شركا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب. الحاصل أن العبادة لا بد أن تكون مكونة من أركان التعبد القلبي، الحب التام، الرجاء التام، الخوف التام. والحب التام يتضمن الرجاء والخوف، الرجاء التام يتضمن الحب والخوف، الخوف التام يتضمن الرجاء والحب معا. يعني بعض الناس يغلط، ربما مثلا شخصا يطيع مثلا أحد يخشى منه فأطاعه في المعصية فقد يسميه مشركا. هذه فائدة يعني ملاحظة الأركان، أركان التعبد. ولذا فربنا عز وجل رحم المسلمين بتصحيح هذه الأركان في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين تصحح مسار حبه، الرحمن الرحيم تصحح مسار رجائه، مالك يوم الدين تصحح مسار خوفه. الحب والرجاء والخوف مركوزة في الفطرة، ليست كسبية كونية، ليست كسبية كونية، فمركوز في فطرته، مكون في فطرته الحب. لا يخلو من الحب إنسان حي، مخلوق حي، بل جميع المخلوقات مركوز فيها محبة إله تألهه وتقصده ولا تستريح ولا تركن إلا بقصده. أي نعم. لكن مردة الجن ومردة الإنس شدت في هذا واستراحت وقصدت غير الله تبارك وتعالى. أما جميع مخلوقات الله عز وجل فلها مقصود ولها مطلوب، لا تستريح إلا بقصده. أي نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فجميع المخلوقات هي عابدة اختيارا لله تبارك وتعالى. وكأن المصلي بالفاتحة إذا مر على الآيات الثلاث الأول كأنه يقول بهذه الأركان المتقدمة صح الحب بالحمد لله رب العالمين لله تبارك وتعالى، وصح الرجاء لله تبارك وتعالى بالرحمن الرحيم، وصح الخوف لله تعالى بمالك يوم الدين. فبهذه الأركان الثلاثة المتقدمة إياك نعبد وإياك نستعين. إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عبادة. فأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم عليه السلام. أبونا آدم أول الأنبياء أوحي إليه، لكنه بعد أن تاب الله تبارك وتعالى عليه، وطبعا أطاع الشيطان كما هي معروفة القصة بالقرآن، وفررت لتفقه وأجملت ثم بسطت في كتاب الله تبارك وتعالى أن الشيطان دخل على آدم عن طريق الحرص، دخله من نقطة ضعف وهي الحرص، أن أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، حتى نسي عهد الله إليه، لأن الله عهد إليه أن يسكنه في الجنة وأن لا يجوع فيها وأن لا يعرى وأن لا يضحى. لكن جاء الشيطان ووسوس له أن الله ما نهاه عن تلك الشجرة إلا يعني أن لا يكون ملكا، وأنها شجرة الخلد، فإذا أكل منها خلد في هذه الجنة. فدخل إليه عن طريق الحرص، رآه أجوف لا يتمالك، فأتاه أو غزاه من نقطة الضعف هذه. وهذا هو درب الشيطان والعياذ بالله، يأتي إلى ابن آدم من طريق ضعفه، إذا كان لا يتمالك أجوف لا يتمالك أمام شهوته فهو يأتيه عن هذه الطريق نعوذ بالله. و ولكن الله سبحانه وتعالى تاب، امتن على آدم بكلمات فتلقاها آدم وتاب إلى ربه وتاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن التوبة تمحو الذنب وتجب ما قبلها لكن لا تمحو المصيبة، لا تمحو المصيبة. فآدم أبونا آدم محي ذنبه بتوبته لكن لم تمح المصيبة عنه وعن بنيه. المصيبة هي أن أخرجنا من الجنة إلى دار الشقاء والابتلاء، يعني دار مخلوط فيها الخير والشر، نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. أي نعم. ولهذا احتج آدم وموسى، موسى يريد أن يحتج على أبيه آدم، أخرجتنا أي نعم ونفسك من الجنة. هو موسى لا يريد أن يعير أباه بالذنب لأنه تائب، وموسى أجل من أن يعير أو من أن يلوم تائبا بذنبه، ولكن كأنه احتج عليه أنه سبب لهذه